بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السادس من شهر ربيع الآخر لعام 1434 من الهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر فبراير العام أمتى؟ 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من سعيد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد كنا نتكلم على الباب 15، وهو باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ووصلنا إلى الحديث الثاني، والذي قال في البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب أي الزهري عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك ابن سنان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر ابن الخطاب عليه قميص نجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وتكلمنا على إسناد هذا الحديث وبعض اللطائف الإسنادية، ووعدنا قبل أن نتكلم على متن الحديث وفوائده أن نتكلم على شيء من آداب الرؤيا، آداب وأحكام الرؤيا، وذلك عند قوله: بين أنا نائم رأيت الناس، يعني في المنام رأيت الناس. والذي حدانا أن نتكلم على هذا المبحث الذي لم يسبق أن تطرقنا إليه من قبل، أولا مسيس الحاجة إليه وكثرة الأخطاء في هذا الباب، في باب تأويل الرؤى واستعبار الرؤى، يعني طلب تعبير الرؤى، بل أخطاء مشتركة من الرائي الذي يرى الرؤيا ومن المعبرين الذين يعبرون الرؤى للناس، سواء كان ذلك في الفضائيات أو في الهواتف أو في غير ذلك من المنشورات والمجلات. فسنأخذ بعض الآداب التي تتعلق بآداب بالرؤى وبأحكام الرؤى، سواء مما يتعلق بالرائي الذي يرى الرؤيا أو المعبر الذي يعبر الرؤيا. والبخاري رحمه الله تعالى الذي يدلك على أهمية هذا الأمر أن البخاري رحمه الله تعالى عقد كتابا في كتابه الصحيح، يعني في صحيحه، اسمه كتاب التعبير، ليس التعبير اللي أخذه في المدارس والإنشاء، لا، التعبير يعني تعبير الرؤى، لأن هذا الأمر أمر شرعي كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، لنعلمه، فهذا علم وليس فوضى يدخل فيها كل من هب ودب، علم تأويل الرؤى. نبتدئ في ذلك ببعض الأحاديث ثم نذكر بعض ما يتعلق بها من الآداب والأحكام والفوائد. هو البخاري في صحيحه برقم 6990 عن أبي هريرة مرفوعة، يعني قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: ما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة. ومر بكم في كتاب بدء الوحي، وهو ايضا في كتاب التعبير، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل او مثل فلق الصبح. وفي صحيح مسلم من حديث ابي قتادة برقم 2261 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الحلم بتسكين اللام او بضم اللام، الحلم او الحلم، وهي غير الحلم اللي هو الاناه، الحلم الاناه، اما الذي تراه انت في نومك اسمه الحلم او الحلم. قال: رؤيا من الله والحلم او الحلم من الشيطان، فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من شرها فانها لن تضره. فقال: ان كنت لارى الرؤيا، يعني الراوي، ان كنت لارى الرؤيا، ابو قتادة يقول هذا، ان كنت لارى الرؤيا اثقل علي من جبل، فما هو الا ان سمعتها بهذا الحديث فما اباليها، لانه يعمل ما جاء في هذا الحديث كما سنذكره في الاداب. وفي رواية لمسلم: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وأيضا في صحيح مسلم بالرقم السابق: الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان، لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. وفي مسلم أيضا رقم 2263: الرؤيا 3، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التعبير عقد بابين، قال: باب من كذب في حلمه، من كذب في حلمه، يعني الذي يكذب في رؤياه، الذي يقول رأيت ولم يرى، ما عقوبته؟ وهل هذا الأمر عادي؟ أي واحد يألف في الرؤيا كما يحب ويخترع رؤيا من عنده ولم تحدث؟ الجواب لا، لا، هذا حرام، لا يجوز كما استسمع الآن. قال البخاري: باب من كذب في حلمه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا رقم 7242، قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، يعني يوم القيامة هذا عذابه وهذه عقوبته. الذي يدعي أنه رأى رؤيا ويكذب فيها هذه عقوبته، يكلف أن يعقد بين شعيرتين. ومن الذي يستطيع أن يصنع ذلك؟ الجواب أنه ليس بعاقد، يعذب حتى يعقد بين شعيرتين. قال كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وهذا كما قلت أمر يتساهل فيه كثير من الناس، ممكن يكون رأى مثلا من الرؤيا يتذكر منها 1% أو أكثر، ويضيف إليها من عنده ما يكمل به 100، فسواء كذب في القليل أو في الكثير فقد كذب في حلمه، وهو معرض لهذه العقوبة الشديدة والعياذ بالله. وسيأتينا الآن وجه ذلك، يعني لماذا هذه العقوبة الشديدة على الرائي الكذاب. قال ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، الذي يستمع إلى حديث جماعة بتكلمهم واحد صمت لهم، صب في أذنه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المذاب اللي صنق على حد ويسمع لهم وهم لا يريدون أحدا أن يسمع، هذه عقوبته. ثم قال ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. ثم قال البخاري بالرقم 7043 حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. من أفرى الفرى يعني من أعظم الكذب، من أعظم الكذب أن يري عينيه ما لم ترى، يعني يقول رأيت كذا وكذا في الرؤيا وهو كذاب. إن من أو من أفرى الفرى، الرؤيا التي معناها أن يري عينيه ما لم ترى. قال البخاري باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها، في الباب 46. وروى بإسناده عن أبي سلمة قال لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني، يعني يرى رؤيا تتسبب في مرضه. لماذا؟ لما فيه ما فيها من الحزن او شيء ينذر بخطر او بهلاك او مرض او موت او نحو ذلك. قال كنت ارى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت ابا قتادة يقول وانا كنت لارى الرؤيا تمرضني. وهذا الى الان موجود، بعض الناس يرى الرؤيا يمرض فيها. يقول حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. وهذه ستأتينا إن شاء الله في الآداب، عندما نرى رؤيا جميلة أو طيبة من نحدث بها ومن لا نحدث بها ولماذا. قال وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدخل ثلاثا. تنتبهون هنا، يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، يعني يتعوذ من شيئين، من شر هذه الرؤية ومن شر الشيطان لأنه الذي يمثل ذلك وهو المتسبب في هذا التحزين. قال وليدخل ثلاثة، يعني سيأتينا يدخل عن يساره ولا يحدث بها احدا فانها لن تضره يعني اذا فعل هذا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري واكثر هذا البحث منقول من كتاب التعبير من فتح الباري، والشيخ تويجي ايضا رسالة في الرؤية ايضا ينقل فيها من كتاب التعبير من فتح فوائد كثيرة جدا، ومن شرح البقر بن العربي على الترمذي مسمى بعرض الاحوذي. ينقل ابن حجر عن الطبري انه قال انما اشتد فيه الوعيد مع ان الكذب في اليقظة قد يكون اشد مفسدة منه. يعني لماذا اشتد الوعيد للذي يكذب في منامه؟ وقد يكون الذي يكذب في اليقظة أشد إفسادا، أشد إفسادا في مال أو في نفس أو في عرض ونحو ذلك. فلماذا اشتد الوعيد للكذاب في الرؤيا؟ يقول قد يكون أشد مفسدة منه، إذ قد تكون شهادة في قتل أو في حد أو حد أو أخذ مال. لماذا؟ يقول لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره. هذا كلام الطبري. لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين، لقوله تعالى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الآية. وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث الرؤيا جزء من النبوة. الرؤيا جزء من النبوة، فإذا كانت جزء من النبوة معناه أن هذا يزعم لنفسه شيئا من النبوة وليس بصحيح ولم يحصل له. هذا وجه الكذب على الله سبحانه وتعالى كما قال الطبري. قال وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى، انتهى. مما سبق نستطيع أن نذكر بعض الفوائد والأداب في هذا الأمر المهم. الأول تعظيم شأن الرؤيا الصالحة، يعني أهمية شأن الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، يعني قد تراها أنت رؤيا طيبة تصر بها، أو قد يرى أحد لك رؤيا طيبة صالحة، فهذه لها شأن، هذه لها شأن. تعظيم شأن الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وبيان أنها من المبشرات التي يبشر بها المؤمن في حياته كما ذكرنا في أول حديث، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. يقول كما أخبر الله بذلك في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن العربي معنى صلاحها يعني الرؤيا الصالحة استقامتها وانتظامها. الفائدة الثانية أن الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة. وأهل العلم اختلفت تفسيرهم في تحديد هذا الجزء ما هو، على أقوال متعددة نذكر منها قولين فقط. منها قول ابن العربي كما في شرحه على الترمذي يقول أن المراد جزء من النبوة في الجملة لنا لأنه اطلاع على الغيب، لأنه اطلاع على الغيب جزء من النبوة في الجملة لأن في اطلاع على الغيب. هناك قول آخر أيضا ذكره الحافظ يقول معنى هذا الحديث أنها جزء من أجزاء علم النبوة باق، والنبوة غير باقية بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على كل حال الحافظ ذكر في الفتح أقوال كثيرة جدا في تفسير هذا الحديث أن النبوة أن الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة. الفائدة الثالثة أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يقول ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر: الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء، ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير. من عندنا الرؤيا والحلم، الأصل أن كل ما يرى في المنام، كل ما يرى في المنام، لكن في الاستعمال غلبت كلمة الرؤيا على ما يرى من الخير والأمر الحسن، والحلم على ما يرى من الشر والقبيح. ومنه قوله أضغاث أحلام، ويستعمل كل منهما موضع الآخر. يعني قد تقول في الرؤية الطيبة حلم، وقد تقول في الرؤية السيئة رؤية، يعني يجوز أن تستعمل هذا في هذا العكس. قال ابن الأثير: وتضم لام الحلم وتسكن، تقول حلم وحلم. ومنه الحديث: من تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين، أي إنه قال رأى في النوم ما لم يره. يقال حلم بالفتح إذا رأى، وتحلم إذا ادعى الرؤيا كذبا. حلم إذا رأى حقيقة، وتحلم إذا ادعى الرؤيا هو كاذب. الفائدة الرابعة أنه إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب عند اقتراب الزمان. والراجح في اقتراب الزمان أقوال العلم أن ذلك يكون في آخر الزمان، لأن بعض أهل العلم فسرها باقتراب الزمان يعني تساوي الليل والنهار، الزمان الذي يستوي فيه الليل والنهار. لكن نص الحديث الذي في مسند أحمد أنه في آخر الزمان، في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. فالحديث نص في المعنى، وكما قيل: إذا جاء نهر الله فقل نهر معقل. لماذا إذا اقترب الزمان أو في آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب؟ ذكر أهل العلم في هذا فائدة. قيل: الحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا، فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت، فيكرم بالرؤية الصادقة. يعني في آخر الزمان وفي مع كثرة الفتن وغربة الدين يقل الأنيس والمصاحب والمعاضد، فتجعل للمؤمن الرؤية الصالحة لتأنيسه وليكرم بها ولتكون معينا له على ما هو فيه. الفائدة الخامسة أن أصدق المؤمنين حديثا أصدقهم رؤيا، أن أصدق المؤمنين حديثا أصدقهم رؤيا. هذه جميلة. الإنسان الصادق في يقظته يكون أقرب للصدق في نومه ومنامه وفي رؤيته. يقول النووي: ظاهره أنه على إطلاقه، لأن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى رؤياه وحكايته إياها. يعني الإنسان الذي يكذب في حديثه في حياته في يقظته، حتى إذا جاء يرى وإذا جاء يقص الرؤيا، في الغالب يتطرق الخلل يعني الكذب الى رؤياه فيما رأى وفيما يخصه. وقال القاضي ابو بكر بن العربي يفسر هذه الكلمة اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا، يقول: وذلك لان الامثال انما تضرب له على مقتضى احواله من تخليط وتحقيق وكذب وصدق، يعني ما يضرب الانسان في منامه من الامثال التي يراها على مقتضى ما يكون في يقظته. اذا كان في يقظته انسان جاد صادق مشمن عن ساعد الجد والعزم يرى اشياء طيبة، وذا انسان مخلط هازل غير جاد يرى التخليط والهزل والكذب في رؤياه. يقول: لان الامثال انما تضرب له على مقتضى احواله، يعني مقتضى احواله في اليقظة من تخليط، يعني انسان يخلط الحق بالباطل وتحقيق، يعني عكس التخليط، وكذب وصدق، وهزل وجد، ومعصية وطاعة، يعني على قدر ما يكون حال الشخص في سلوكه وفي كلامه في اليقظة يكون حاله في النوم. وأتى بمثال عجيب، يقول: قال ابن سيرين: ما احتلمت في حرام قط. الإمام محمد بن سيرين من التابعين الذي ينسب إليه كتاب الأحلام، تفسير أحلام ابن سيرين، وهو ليس له، وإنما كان ابن سيرين معروفا بتفسير الأحلام، ففسر بعض الأحلام فأخذها بعض الناس ووضعها في كتاب وزادوا عليها ما زادوا مما بين أيديكم. وابن سيرين لا يعرف هذا الكتاب ولم يره ولم يؤلفه، كتاب تفسير الأحلام المشهور عند الناس. الإمام ابن سيرين هذا الكبير محمد بن سيرين يقول: ما احتلمت في حرام قط، يعني حتى في المنام يغض بصره عن الحرام، يعني هو نائم لا يترخص أن يرى الذي يحرم عليه في اليقظة، وهذا من غض بصره في اليقظة، لأن الذي يستحيل أنه يغض بصره في المنام ولا يغضه في اليقظة، يعني هو كأنك تقول هو يراقب الله جل وعلا في المنام كما يراقبه في اليقظة. فبعض الشباب الذي يشتكي خاصة في الشتاء من كثرة الاحتلام والاغتسال التالي، فهو الذي يجلب على نفسه ذلك، لأنه يجلس أمام الفضائيات وأمام المواقع الإباحية ويقلب في القنوات، وكل هذا ينعكس بعد ذلك في نومه وفيما يراه في نومه. لأن كما قلنا قبل قليل، إذا كان في يقظته إنسانا مطيعا صادقا مجدا فإن هذا سيجده في منامه في الغالب، وإن كان في يقظته إنسان مخلطا يتتبع المحرمات وينظر إلى النساء في المواقع الإباحية وفي الجرائد والمجلات والهواتف المنقلة وغير ذلك، سيأتي هذا التخليط في منامه ويتسبب في رؤياه لهذه المناظر الخليعة في نومه، فيأتي هذا الاحتلام، وقد يتكرر كثيرا في النوم. فإذا كان هذا الإمام الكبير محمد بن سيرين يقول هذا الكلام: ما احتلمت في حرام قط، فقال بعضهم معلقا على هذه الكلمة: ليت عقل ابن سيرين في المنام يكون لي في اليقظة. ليت، يعني ليتني أوتى بعقل ابن سيرين في المنام يكون لي في اليقظة، لأن عقل ابن سيرين في المنام عقل يخشى الله جل وعلا، يخاف أنه هو يأتي بخواطر أو نوازع يسترسل معها مما يغضب الله جل وعلا. يقول: ليت عقل ابن سيرين في المنام يكون لي في اليقظة. فهذه فائدة جميلة، وكثيرا ما ذكرنا قول الشافعي رحمه الله تعالى أو المنسوب الشافعي: والمرء ما دام ذا عين يقلبها، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. موقوف على الخطر، الإنسان إذا ظل دائما ينظر للنساء الجميلات أو غير الجميلات هنا وهناك موقوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، يعني هو يصرف هذه النظرة، النظرة للفسقات والمتبرجات وغير ذلك، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا خير في سرور جاء للضرر. فإذا الإنسان أراد أن هو يحفظ منامه فليحفظ يقظته. ونقل الحافظ رحمه الله تعالى أو قل هذه الفائدة الثالثة، وهي أقسام الناس في الرؤيا، أقسام الناس في الرؤيا. نقل في الفتح عن المهلب أنه قال: الناس على ثلاث درجات، يعني الناس في الرؤيا على ثلاث درجات. الأول الأنبياء ورؤياهم كلها صدق، الأنبياء كما جاء في الحديث رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، لذلك إبراهيم عليه السلام لما جاء الرؤيا أنه يذبح ابنه وتكررت قام ليفعل ما أمر به من الوحي، مع أنه كان في المنام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فرؤيا الأنبياء وحي حق. يقول: الناس على ثلاث درجات، الأنبياء ورؤياهم كلها صدق، وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير. يقع في رؤيا الأنبياء قد تكون رؤيا صريحة واضحة، وقد تكون تحتاج إلى تعبير، كما في الحديث الذي بين أيدينا، حديث عمر، بل أحاديث عمر التي ذكرناها في المرة الماضية. الثاني الصالحون، رؤيا الصالحين، يعني الصالحون والأغلب على رؤياهم الصدق، وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير، ما يحتاج إلى تعبير. ومن عداهم، يعني من عدا الأنبياء والصالحين، يقول: يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث، يقع في رؤياهم الرؤى التي هي صادقة واضحة والرؤى التي فيها تخليط، وهم على ثلاث الأقسام. يعني من عدا هؤلاء، من عدا الأنبياء والصالحين، رؤياهم على ثلاثة أقسام: أناس مستورون في الغالب استواء الحال في حقهم، شخص مستور لا يعرف عنه هل هو من هؤلاء أو هؤلاء، فيستوي في حقه الصدق والكذب. القسم الثاني الفسقة، والغالب على رؤياهم الأضغاث، ويقل فيها الصدق، يعني الغالب على رؤيا الفساق أنها تخاليط من الشيطان، ويقل فيها الصدق، يعني قد يوجد فيها الرؤى الصادقة. والثالث كذلك الكفار، ويندر في رؤياهم الصدق جدا، الكفار الغالب على رؤياهم أنها أضغاث وأحلام، لكن قد يوجد فيها الصدق كما سيذكر الآن. ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، وقد وقعت الرؤيا الصادقة من بعض الكفار، كما في رؤيا صحيح السجن مع يوسف عليه السلام، ورؤيا ملكهما ملك مصر وغير ذلك. هؤلاء كانوا كفار وتحققت ووقعت رؤياهم كما هو معروف في سورة يوسف وفي قصة يوسف عليه السلام. القرطبي يقول: المسلم الصادق الصالح هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء، فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب. الاطلاع على الغيب يعني هذا الجزء اليسير في الرؤيا، الجزء اليسير من النبوة كما قلنا في الاطلاع على الغيب. وأما الكافر والفاسق والمخلط فلا، ولو صدقت رؤياهم أحيانا فذلك كما قد يصدق الكذوب. عندنا إنسان مجرب عليه الكذب طول حياته يكذب، لكن لا مانع أن يصدق مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن الغالب عليه الكذب، قد يصدق الكذوب، هذه قاعدة معروفة في المصطلح. وليس كل من حدث عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم. الكاهن يقول لك أشياء ستحصل، لكن هو التقطها من فم أو من الجني، التقطها من الجني الذي استرق السمع. فليس كل من يخبر عن غيب يكون أتى بجزء من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم. الفائدة السابعة تقسيم الرؤيا إلى ثلاث، يعني باعتبار صلاحها من عدمه. الأول رؤيا حق، وهي الرؤيا الصالحة التي هي بشرى من الله لمن رآها أو رؤيت له، الرؤيا الصالحة. الثانية رؤيا مما يحدث به الرجل نفسه، وهذه تحصل كثيرا. واحد يريد أن يتزوج فيرى في المنام أنه ذهب واشتغل وأتى بمال كثير وجهز البيت أو الشقة وأعد الفرش وعقد الزواج وتزوج حتى أتى بالأولاد وكبر الأولاد، ثم فعل أحد الأولاد شيئا خطأ فرفع العصا يضربه، فقام من النوم وهو يضرب ويتكلم أو يصيح في ابنه، وكل هذا هو ما زال على فراشه لم يصنع شيئا، هذا مما يحدث به الرجل نفسه. الثالثة رؤيا أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ليحزن بها ابن آدم. الثامنة الإخبار عن الرؤيا التي تعجب من رآها. إذا رأيت رؤيا طيبة وعجبتك فلك فيها أداب. أولا هي بشرى من الله، هذا الأدب الأول، رؤيا طيبة تعلم أنها بشرى من الله وهذه من المبشرات. ثم ينبغي أن تستبشر بها، لأنه جاء بالحديث حديث أبي قتادة فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر، يعني يبشر بالخير، وهذا فيه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي قتادة فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب، وهذه استأتينا الآن في الأداب. قال الإمام أحمد الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، ولا تغره، هذه مهمة، يعني لا تتكل على الرؤيا، لا تعتمد عليها، قد يعتمد الإنسان على الرؤيا ويهلك كما حصل في سنة 1400 عندما رأى مجموعة كانت تسمى بمجموعة جهيمان في مكة، رأوا أنهم المهدي، أن المهدي خرج، رأوا أن المهدي المنتظر خرج، ورأها أكثر من واحد فتواطأت رؤياهم عليها، وكان رئيسهم كما قلنا جهيمان العتيبي، وهؤلاء معه وكانوا يعيشون بمكة والمدينة، فخرجوا جميعا إلى مكة بالسلاح، لأنهم اعتقدوا أن هذا هو أوان ظهور المهدي، وادعى هو أو غيره أنه المهدي، وخرجوا على الناس بالسلاح وضربوا السلاح في الحرم وضربوا الرصاص في الحرم، وأغلقت أبواب الحرم على الناس، وقتل من قتل وقبض عليهم، وكان فيهم بعض أهل مصر، وحصلت فتنة كبيرة، ثم أخذ هؤلاء جميعا وقتل منهم من قتل وسجن من سجن في تلك الفتنة، فتنة جهيمان سنة 1400. فهؤلاء غرتهم الرؤيا ولم يرجعوا إلى القواعد الشرعية في هذه الأمور. إذا غرتك الرؤيا فارجع إلى القواعد، ارجع إلى النصوص، ارجع إلى الأدلة، واسأل أهل العلم، واسأل أهل العلم، فقد تكون رؤيا فيها هلاكك. فالعصمة والنجاة في النص، أن ترجع إلى النص وترجع إلى الشريعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة التاسعة: الأمر لمن رأى رؤيا يحبها أن يحمد الله عليها وأن يحدث بها من يحب. الأمر لمن رأى رؤيا يحبها أن يحمد الله عليها وأن يحدث بها من يحب، وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس، فإنهم إذا رأوا رؤيا يحدثون بها كل أحد، ولا ينتبهون ولا يفرقون بين الحاسد أو الشامت أو الحاقد وغيره ممن لا يحب له الخير. فكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر فيبتلى من وراء هذه الرؤيا التي يحدث بها كل من هب ودب. والأدب في ذلك والسنة في ذلك: إذا رأيت رؤيا تصرك، رؤيا طيبة، ألا تحدث بها إلا من تحب ومن تأمن من شره، حتى لا يحسدك بذلك فيقع عليك الضرر من ذلك الحاسد. الفائدة العاشرة: نهي من رأى رؤيا يكرهها أن يحدث بها أحدا، يعني عكس ما سبق. نهي من رأى رؤيا يكرهها أن يحدث بها أحدا، وهذا أيضا يتساهل فيه كثير من الناس، يأتي يحدث لك برؤيا رآها تكون فيها بلاء وفتنة وتحزين له وهم، فقد يعبرها العابر أو المعبر بما يكون فيه مصيبة أو فتنة للرائي. والأدب في ذلك لمن رأى رؤيا يكرهها أن يفعل هذه الأمور المذكورة في تلك الأحاديث: واحد، أن يدخل عن يساره ثلاثا إذا استيقظ، يدخل أو يبصق أو ينفث، كل هذه في الأحاديث، يدخل عن يساره ثلاثا أو ينفث لنفث دقيقا، ويحمل البسق على ذلك، أن المقصود بالبسق هنا في الحديث الدفل أو النفث، ينفث عن يساره ثلاثا كأنه يرقي. الثاني، أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، لأن الشيطان، لأن هذه الرؤية السيئة من الشيطان. الثالث، أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، يعني إذا كان نائم على جنبه الأيسر يتحول على الأيمن أو العكس. الرابع، أن يستعيذ بالله من شر رؤياه، أن يستعيذ بالله جل وعلا من شر ما رأى. الخامس أمر من رأى رؤيا يكرهها أن يقوم فيصلي، وهذا مر بنا في الحديث الذي رواه مسلم بصحيحه، وأيضا في الترمذي قال عليه السلام: فمن رأى ما يكره فليقم فليصل، من رأى ما يكره فليقم فليصل. هذه خمسة أمور، خمسة آداب لمن رأى رؤيا لا تسره، أذكرها مختصرة لعل البعض لم يستوعبها كاملة. أولا يفثق أو يدخل عن يساره ثلاثا إذا استيقظ، الثاني أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، الثاني أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، الرابع أن يستعيذ بالله من شر ما رأى، الخامس أن يقوم فيصلي. الفائدة الثانية عشرة، طيب عدوا لما تعدوا انتوا، الإخبار بأن من فعل ما أمر به إذا رأى الرؤيا المكروهة واجتنب ما نهى عنه من التحديث بها فإنها لا تضره، يعني كما جاء في الحديث فإنها لا تضره. قال ابن سيرين: اتق الله في اليقظة، اتق الله في اليقظة ولا تبالي ما رأيت في النوم، يعني أنت تتقي الله جل وعلا في حياتك في يقظتك وفي سعيك، ولا تبالي بعد ذلك بما يحدث لك في النوم من تحزين الشيطان أو تخويف الشيطان أو ترهيب الشيطان نحو ذلك، حتى لا تشغل حياتك بهذا وحتى لا تتوقف حياتك على هذا. يقول ابن سيرين الذي مر الكلام عنه قريبا: اتق الله في اليقظة ولا تبالي ما رأيت في النوم. الفائدة التي بعد ذلك الأمر بأن لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، إنسان ناصح ينصح لك أو عالم، يعني عالم بتفسير الرؤى، وهذا كما قلنا يغلط فيه كثير من الناس، وبعض الناس يرى رؤيا يقصها مثلا على زوجته، وزوجته مثلا لا تعرف آداب الرؤى أو تأويل الرؤى، أو يقصها على صاحبه في العمل أو صاحبه أو زميله في المدرسة أو نحو ذلك، وهو ليس عنده علم بذلك، هذا مخالف للآداب في تأويل الرؤى. دليل ذلك ما رواه الترمذي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال برقم 2280، قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم فليصل. وكان يقول: يعجبني القيد، القيد يعني في الرؤيا يعجبني القيد، القيد اللي هو الإنسان تربط السلاسل في رجله، فالقيد في الرؤيا يدل على الثبات في الدين. وأكره الغل، والغل هذا السلسلة في العنق، السلسلة في العنق. فقال: القيد ثبات في الدين. وربما يأتي لو الوقت اتسع نذكر لكم أن القيد هذا يختلف، إذا كان القيد بسلسلة من ذهب أو من فضة أو بحبل أو بغير ذلك. وكان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال أيضا الترمذي في باب ما جاء في تعبير الرؤيا، روى بإسناده عن أبي رزين العقيلي قال صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 40 جزء من النبوة. ثم قال: ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. اللبيب اللي هو الذكي، او حبيبا انسان المحب، لانه لن يخشى من حسده او من عينه او من غائلته. قال بعض العلماء كما في شرح السنة البغوي فيه ارشاد للمستعبر، المستعبر الذي يريد من احد ان يعبر او يعبر له الرؤيا، فيه ارشاد لموضع رؤيا، فان رأى ما يكره فلا يحدث به حتى لا يستقبله في تفسيره، في تفسيرها ما يزداد به هما، يعني تتحدث بها انسان عاقل لبيب، اذا رأى فيها شيء سيحزنك يكف عن تأويلها، واذا رأى فيها شيء يصبك سيؤولها بما يصبك، فلا يحدث بها الا الحبيب او اللبيب او الناصح من اجل هذا، يقول حتى لا يستقبله في تفسيرها ما يزداد به هما، وان رأى ما يحبه فلا يحدث به الا من يحبه، لانه لا يأمن ممن لا يحبه ان يعبره حسدا على غير وجهه فيغمه، يعني قد يكون انسان حاسد فيعبر لك الرؤيا تعبير على غير وجهها حتى يغمك وحتى يحزنك، او يكيده بامر، كما اخبر الله جل وعلا عن يعقوب عليه السلام حين قص عليه يوسف الرؤيا، قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، فيكيدوا، فقد يكيد لك الانسان الذي ذهبت انت لتحدث به، تحدثه بالرؤيا، يكيد لك كيدا لما يرى في تلك الرؤيا. الفائده التي بعد ذلك النهي عن الإخبار بما يراه في نومه من المكروه وتلاعب الشيطان به. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، فإذا رأى أحدكم ما يكرهه فلا يحدثه أحدا وليقم فليصلي. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر، إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلاعب الشيطان به في المنام. سيأتي الآن مثال لتلاعب الشيطان بالإنسان في المنام. وفي صحيح مسلم كذلك من حديث جابر قال جاء أعرابي لمن يسلم فقال إني حلمت أن رأسي قطع، هذا الأعرابي حلم أن رأسه قطع، يقول فأنا أتبعه، يعني رأسه قطع وقع الأرض وهو ماشي وراء رأسه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. وإذا في صحيح مسلم عن جابر قال أتى النبي عليه السلام رجل فقال يا رسول الله رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته فأخذته فأعدته مكانه، فقال صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم فلا يحدثن به الناس. هذا لفظ أحمد وصححه الشيخ الأقنؤوط في المجلد رواه أحمد في الثالث 315. وفي رواية يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. نختم هذا البحث في بعض الرؤى الحسنة التي ذكرها ابن الجوزي في كتابه، منها رؤيا أن الشافعي، ذكر ابن الجوزي عن الشافعي انه ذكر في كتابه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربيع بن سليمان قال عن الشافعي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول له يا ابن ادريس بشر هذا الفتى ابا عبد الله احمد بن حنبل انه سيمتحن في دين الله، ويدعى إلى أن يقول القرآن مخلوق فلا يفعل، وإنه سيضرب بالسياط، وإن الله عز وجل ينشر له بذلك علما لا ينطوي إلى يوم القيامة. أيضا ذكر ابن جوزي في المناقب، مناقب أحمد، عن أبي بكر أحمد بن محمد الرملي قال: دخلت العراق فكتبت كتب أهلها وأهل الحجاز، فمن كثرة خلافهما لم أدري بأيهما آخذ، فلما كان جوف الليل قمت فتوضأت وصليت ركعتين وقلت: اللهم اهدني إلى ما تحب، ثم أويت إلى فراشي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم دخل من باب بني شيبة، يعني من أبواب الحرم في مكة، جهة الصفا والمروة، وأسند ظهره إلى الكعبة، فرأيت الشافعي وأحمد بن حنبل على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يبتسم إليهما، وبشر المريسي، بشر المريسي المعتزلي، من ناحية، فقلت: يا رسول الله، يقول في المنام: من كثرة اختلافهما لا أدري بأيهما آخذ، فأومى إلى الشافعي وأحمد، فقال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. ثم أومى، يعني أشار إلى بشر المريسي، فقال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وذكر ابن جوزي أيضا عن محمد بن أبي الورد قال: سمعت يحيى الجلاء أو علي بن الموفق قال: ناظرت قوما من الواقفة، يعني الذين لا يقولون القرآن مخلوق أو غير مخلوق، الواقفة، أيام المحنة، فنالوني بما أكره، فصرت إلى منزلي وأنا مغموم بذلك، فقدمت إلي امرأتي عشاء فقلت لها: لست آكل، فرفعته ونمت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم داخل المسجد، وفي المسجد حلقتان، إحداهما فيها أحمد بن حنبل وأصحابه، والأخرى فيها ابن أبي دؤاد اللي هو قاضي المعتزلة، قاضي المأمون، قاضي الفتنة، وأصحابه، فوقف بين الحلقتين وأشار بيده وقال: فإن يكفر بها هؤلاء، وأشار إلى حلقة ابن أبي دؤاد، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وأشار إلى الحلقة التي فيها أحمد بن حنبل، رواه الخطيب البغدادي في تاريخه بمثله. نختم هذا بما نحن فيه من شرح البخاري رؤيا ذكرها أبو إسماعيل الهروي بإسناده إلى أبي زيد المروزي قال: كنت نائما بين الركن والمقام، الركن والمقام اللي هو الركن الحجر الأسود ومقام إبراهيم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل، يعني جامع البخاري، يعني يقول: لماذا تترك كتابي وتقرأ كتاب الشافعي؟ فقال: وما كتابك؟ قال: كتابي هو صحيح البخاري الذي ندرسه، لأن فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، و يعني يقولون قضية أصدق وقت الرؤيا اللي هي بالأسحار، اللي هي بالليل، اللي هي بالنهار، والأدلة في ذلك متعارضة، وليس هناك في حديث صحيح، والبخاري ذكر فيها أشياء في صحيحه. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.